أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ابتداء السلام على المرأة، ولكن قبل أن نتابع في هذا البحث هناك سؤال وجهه أحد الإخوان يرتبط بمسألة غمز اليد في حال المصافحة من وراء الثوب. حاصل التساؤل أننا نلاحظ أن المعلقين على العروة عندما جوز الماتن مصافحة الأجنبية من وراء الثوب لم يقيدوا ذلك بعدم غمز يدها، وأخذوا بالفتوى على إطلاقها. سوى السيد الإمام رحمة الله عليه قيد ذلك بعدم غمز يدها، وإن كان في التحرير احتاط وجوبا ولم يفتي، فقال يجوز من وراء الثوب والأحوط أن لا يكون مع غمز اليد، مضمون الفتوى طبعا وليس نص الكلام. فما هو السر في ذلك؟ تقدم سابقا أن أخبار المصافحة على طائفتين، طائفة مطلقة استثنت من الحرمة أن تكون المصافحة من وراء الثوب ولم تقيد ذلك بعدم الغمس، والطائفة الثانية التي قيدت. رواية الطائفة الأولى المطلقة صحيحة السند، رواية الطائفة الثانية موفقة. هنا احتمالات متعددة، البعض ربما لا يعمل بالموثقة إذا كانت على خلاف الصحيحة، وإن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. على هذا المبنى الأمر واضح. الاحتمال الثاني أن يقال لا، ما دامت كلا الروايتين معتبرة سندا لأن موضوع حجية الخبر أن يكون المخبر ثقة، فلا فرق حينئذ بين الخبر الصحيح والخبر الموثق في الاصطلاح. موضوع الحجية ماذا؟ صادق، وليس من قبيل التعارض المستقر كي نطبق ماذا؟ قاعدة خذ بأعدلهما، بخلاف المبنى الأول. المبنى الأول كما بحث في باب التعارض جملة من علماء الأصول لم يخصصوه بالتعارض المستقر، بل حتى في التعارض غير المستقر نعمل بالمرجحات. هذا المبنى الأول.
على المبنى الأول واضح، على المبنى الثاني وهو أن الترجيح من ناحية الأعدلية إذا كان يختص بالتعارض المستقر فلماذا هنا لم نعمل بالموثقة ونقيد صحيحة أبي بصير؟ على هذا المبنى هناك في بحث التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، هناك جملة من الفقهاء لم يلتزموا بالتخصيص والتقييد على إطلاقه، بل قالوا هكذا: إذا كان عندنا دليلان وكانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، لكن كانا بحيث لو ألقيا معا إلى العرف لا يفهم إرادة الخاص فلا نلتزم بالتقييد. مثلا لو قال أكرم كل عالم وقال لا تكرم النحاة، هذان لو وضعناهما معا بحيث حولنا الدليل المنفصل إلى متصل العرف يفهم التخصيص. فلو قلنا أكرم النحاة، أكرم العلماء إلا النحاة، نفهم التخصيص، فهنا نلتزم بالتخصيص. أما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، وذلك لأن صحيحة أبي بصير مفادها هكذا: قال قلت له هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ قال لا إلا من وراء الثوب. نفهم منها يجوز المصافحة من وراء الثوب، أي صحيحة أبي بصير. موثقة سماع بن مهران، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها، أخت إلى آخره. أما المرأة التي لا يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفه. البعض يرى هنا أن هذان حكمان لا ربط لأحدهما بالآخر تقييدا، بل كأنه قال صافح المرأة من وراء الثوب ولا تغمز يد المرأة، لا أن أحدهما يوجب تقييدا للآخر. فهذا هو مبنى من يقول بعدم التقييد. الاحتمال الثالث وهو الصحيح بنظري أنه نحن لا نريد هنا أن نلتزم بالتقييد بأن نقول نقيد جواز المصافحة من وراء الثوب بماذا؟ بعدم غمز اليد، بل نقول صحيحة أبي بصير دلت على حكم وسكتت عن الحكم الآخر، فقالت يجوز المصافحة من وراء الثوب. موثقة سماعة دلت على الحكم ذاته مع زيادة، بما أن الصحيحة ليس لها مفهوم ينفي الزيادة، فحينئذ لا تعارض بين الموثقة والصحيحة في هذا الزائد، فالمقتضي للأخذ بالزائد وهو موثقة سماع موجود والمانع مفقود إذ لا يوجد له معارض، فالصحيح حينئذ أنه لبان وإن كان صناعة ليس كذلك، لبان جواز المصافحة من وراء الثوب يقيد بماذا؟ بعدم غمز اليد. فهذا هو الصحيح في المسألة، لعله لذلك في التحرير لتعدد هذه الأمور احتاط وجوبا بعدم غمز اليد كيفما كان.
الغمز لا يختص بالمصافحة باليد،
لا، ما هو الآن باعتبار موضوع الحكم الأول هو المصافحة، أي فهذا الغمز لابد أن يكون باليد، يعني لا أنه والله يصافحها ويغمز بعيني، طبعا هذا ليس المقصود، الغمز هو هذا الذي يكون مع الشد و
قد يكون
أو يضع يده على كتفها
لا يصافح، فإنما يضع يده على كتفها ويغمز
ليس مصافحة.
خب هذا حكمه حكم يعني كيف البحث السابق كان أن هل نستطيع أن نتعدى عن روايات المصافحة إلى روايات ماذا؟ إلى هل نستطيع أن نتعدى من هذه الروايات لمعرفة حكم مطلق اللمس؟ هذا الكلام بعينه يأتي هنا، اتفقنا؟ وفهمنا أن المدار في التحريم والمناط على وجود لمس مباشر، ففي كل مورد لا يوجد لمس مباشر فيجوز، إلا إذا صار في عارض مثلا أن يكون اللمس في مكان خب هو في حد ذاته مشكل. إذن نرجع إلى صلب الموضوع الذي كنا نتكلم عنه سابقا، تعرضنا لصحيحة مسعدة بن صدق التي نهى فيها أمير المؤمنين عليه السلام عن بدءة المرأة بالسلام، وعلل ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله النساء عيون، وتوقفنا عند دعوة السيد الخوئي رحمة الله عليه وجود الاضطراب بين الحكم وعلته، فإن بدأت المرأة بالسلام لا يناسبه التعليل بكون المرأة أي خب. المقصود من العي هو العجز عن الكلام. إذا اتضح ذلك فلا نوافق السيد الخوئي رحمة الله عليه على عدم التناسب بين التعليل والنهي، فإن المرأة إذا كانت عيا تنزيلا، ليس المقصود هنا أنها عي حقيقة، قد تكون من أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، لكن هو يقول جنس المرأة عي، نزلها منزلة العي، والعي الأفضل له أن لا يتكلم. المناسبة بين النهي والتعليل في غاية الظهور. إذا كانت المرأة عيا تنزيلا، بما أن ابتداء السلام يقتضي الجواب، ولا جواب من العي، وهنا باعتبار أن الرواية ليست في مقام الإخبار بل في مقام التشريع والإنشاء، ليس وظيفة الإمام عليه السلام الإخبار وإنما التشريع والإنشاء، فتنزيلها منزلة العي الذي هو بمعنى أن لا تعمل عملا تستوجب أن يتكلم العي، كذلك في الشق الثاني من التعليل لا تدعوها إلى الطعام، ليش؟ لأن المرأة عورة. فما قال لا تخرجي من بيتك لأنك عورة، باعتبار أن الدعوة إلى الطعام يستحب إجابتها، فيستدعي ذلك خروج المرأة، والمفروض أنها عورة، فكناية، هذا التعبير كناية عن أن الأفضل لها أن لا تخرج، فكل ما ينافي هذا الحكم لا تفعلوه للمرأة، كذلك فيما نحن فيه، كون المرأة عي تنزيلا أي الأفضل لها أن لا تتكلم، فلا تقوم بأي عمل يدعوها إلى الكلام. فبين النهي والتعليل يوجد مناسبة، فلا نحتاج في الرواية لتتميم الاستدلال إلى توصيط قاعدة التبعيض في الحجية التي يظهر من السيد الخوئي الاعتماد عليها. يبقى أن صحيحة مسعد بن صدقة ظاهرة في الحرمة، لأن النهي ظاهر في الحرمة، لا تبدأ النساء بالسلام، فكيف نرفع اليد عن ظهورها في الحرمة إلى ظهورها في الكراهة؟ هناك طريقان الطريق الأول يبتني على الجمع بينها وبين الروايات التي سوف تأتي، فكانت هذه ظاهرة في الحرمة والروايات الآتية ظاهرة في الجواز، مقتضى الجمع أن نحمل النهي على الكراهة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يقال إن التعليل في سياق النهي قرينة عامة على ماذا؟ على رفع اليد عن الحرمة، من قبيل مثلا لا تتوضأ بالماء الذي سخنته الشمس لأنه يورث البرص، هذه قرينة عامة. التعليلات بمثل هذه الأمور قرينة على عدم إرادة التحريم. هذا الطريق الثاني لا نوافق عليه، القرين على رفع اليد عن التحريم ليس مطلق التعليل، وإلا للزم من ذلك أن أكثر المحرمات في الشريعة أن نرفع اليد عنها. راجع أنت كتاب علل الأحكام للشيخ الصدوق، كثير شاكذا الشرائع للشيخ الصدوق، كثير من الواجبات المسلمة ومن المحرمات المسلمة جاءت لها علل. فالقرينة ليس صرف التعليل، وإنما القرينة هو التعليل بما يقتضي المنفعة والضرر، مثل يورث البرص، هذا يكون قرينة عامة على أن النهي للإرشاد ولا يقصد منه الحرمة لا صرف التعليل. وفيما نحن فيه العلة بحسب الفرض تنزيل المرء منزلة العاجز عن الكلام، فكما أن العاجز عن الكلام لا يتكلم معه المرأة، المنزل منزلة العاجز لا يتكلم معها، هذا كما ينسجم مع الكراهة ينسجم مع الحرمة. فهذا الطريق لا نوافق عليه. أما الطريق الأول فسوف نتعرض له عندما نتعرف على الروايات المجوزة. هذا كان الكلام في الرواية الأولى. كما أن مقتضى الإطلاق في صحيحة مسعد بن صدقة عدم الفرق بين الشابة وغيرها، لأن الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول لا تبدأ النساء، النساء كما يطلق على الكبار يطلق على الصغار. كما أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأجنبية والمحارم، قال لا تسلموا على النساء بلا فرق بين أن تكون من المحارم أم من الأجنبيات، لكن المحارم خارجة قطعا عن هذا الإطلاق بمقتضى السيرة القطعية القائمة على ذلك. اتفقنا؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه الكليني بإسناده إلى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تسلم على المرأة. الرواية الصحيحة، وهذه ظاهرة في أي شيء؟ في الحرمة. لا تسلم على المرأة، ولا فرق في ذلك بين الشابة وغيرها. هذه الرواية إذن كسابقتها في الظهور في الحرمة وفي إطلاقها للشابة وغيرها. الرواية الثالثة صحيحة ربعي بن عبد الله، وإن كان في بعض الكتب الفقهية يعبر عنها بمصححة ربعي، والوجه في هذا التعبير هو أنه وقع في سندها إبراهيم بن هاشم الذي عند البعض يعتبر ممدوح غير ثقة، لم تثبت وفاقته، فتكون حسنة، لكن لأسباب مذكورة في محلها يرفع اليد عن ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه. هذا الصدر يدل على جواز الفعل، بل لو بنينا على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يفعل المكروه أيضا يدل على عدم كراهته، بل حتى لو بنينا على أنه يفعل المكروه لكن لا يكرره تدل الرواية على عدم الكراهة لظهورها في أن هذا الفعل كان ديدا الرسول صلى الله عليه وآله. كان، شوف، كان رسول الله يسلم على النساء. لو فعل هذا الفعل مرة لا يقال كان يسلم. هذا التعبير يدل على أن من عادته كانت هذا الفعل. ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء أيضا الكلام نفسه، لكن الإضافة هنا وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من العشر. وهذه الرواية رواها الكليني صحيحة السند، رواها الشيخ الصدوق مرسلة، وعلق على قول أمير المؤمنين عليه السلام أتخوف قائلا إنما قال ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه، وأراد أيضا بذلك التخوف من أن يظن به ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، أنه عبر بهذا التعبير لسببين. السبب الأول أن الغير، يريد أن يقول الغير يتخوف عليه من هذا الأمر، لأنه هو باعتبار أنه معصوم. السبب الثاني أن أمير المؤمنين عليه السلام في الواقع يتخوف بأنه لو سلم على شابة فالسامع يظن به الظنون، وبما أنه معصوم فظن السامع به يرجع إلى عدم الاعتقاد بماذا؟ بعصمته فيكفر. اتفقنا؟ الآن مع قطع النظر عن هذا السبب الثاني صحيح أو غير صحيح لا يهمنا الآن هذا البحث. بعض الفقهاء جعل هذه الرواية تدل على حكم خاص بالمعصوم. روايات السابقة تدل على الكراهة، أما هذه الرواية تدل على الجواز فهي خاصة بالمعصوم. تكملة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. أي لأن هي في الواقع ليس كذلك، والعورة ليش؟ أنه إذا كان المقصود العورة معناها الحقيقي فهذا تنزيلا. أي تنزيلا. نعم. عليكم السلام.